قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان. ما زال لقاؤنا معكم موصولا، وما زلنا نتحدث عن جرائم منسية، عن جرائم الشيعة عبر التاريخ. وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ العلامة أبو عمر محمد بن عبد الملك الزغبي من علماء الأزهر، فأهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بل أنا الضيف عليك ولي الشرف يا أستاذ سامي.
بارك الله فيكم شيخنا. إذن جرائم الشيعة ممتدة حتى الآن.
أي والله،
فما زالت سوريا تشهد.
نعم،
وفي كل ليلة لابد أن نذكر بإخواننا في سوريا، أولئك الذين تراق دماؤهم وتنتهك أعراضهم لأنهم فقط أرادوا الحرية والكرامة. فندعو رب العباد سبحانه وتعالى، ندعو الملك الذي يملك ولا يملك غيره، أن ينصرهم على عدوهم وأن يمكن لهم في الأرض. اللهم آمين.
آمين.
إذن شيخي، نعود إلى هذه الجرائم الدموية التي ارتكبها الشيعة عبر التاريخ.
طيب، لنا مقدمة الأول فيما ذكرت، يعني فضلتك أتيت بمقدمة جامعة الآن، وبدي أن أدور حولها قليلا، لأننا يعني نقول دائما لابد من ربط الأمر الشرعي والتاريخي بفقه الواقع هذا، ولا أقول بفقه الدين فقه الواقع، لأن الأمر بيخرج إلى الناحية التاريخية. يا أستاذ أسامة، بالنسبة إلى بلاد الشام بالذات كانت مستهدفة من الروافض قديما، ولا زالت مستهدفة حديثا. ونور الدين الشهيد محمود لما كان حاكما والكل يعلم من هو، كان صواما، كان قواما، كان بطلا، كان شجاعا، كان لا يخشى في الحق لومة لائم. ولذلك أقام مشروعا من ثلاث محاور حتى تعود الإمبراطورية الإسلامية إلى مجدها وعزها. هذه المحاور الثلاث تمثلت في التالي أسامة. المحور الأول هو رد الصليبيين من الحدود، ثم الاستيلاء على المواقع والبلاد والأقطار التي أخذها الصليبيون، هذه الأولى. النقطة الثانية كانت هي ضحر الشيعة والقضاء على شوكتهم، لأنهم أعوان اليهود، ولأنهم أعوان النصارى، ولأنهم يتعاونون مع كل معتد على بلاد الإسلام، وهم يمثلون الطابور الخامس، أو يمثلون سرطانا في قلب الأمة العربية والإسلامية. الثالث أن يجعل الأمة على المنهج السني. لماذا؟ لأنها أمة واحدة، لها رب واحد، لها كتاب واحد، لها قبلة واحدة، ونبيها الخاتم واحد صلوات الله وسلامه عليه. نور الدين الشهيد محمود بدأ في بلاد الشام، ولذلك هؤلاء الروافض حاولوا مرارا أن يعطلوا أمره، إلا أن الله جل وعلا نصره عليهم وقهرهم كده بس. قام بالحرب أولا على الصليبيين، فاسترد نيفا وخمسين حصنا كان قد استولى عليه الصليبيون، وبذلك قضى على شوكة الصليبية في المنطقة. بدأ بالثانية وهي القضاء على الفكر الشيعي في المنطقة بأسرها، إلا أن المنية تعاجلته وتوفاه الله جل وعلا. فقام تلميذه صلاح الدين الأيوبي بإكمال المشروع، وبدأ بالشيعة بالذات في بلاد الشام، إلا أن الحشاشين والشيعة الإسماعيلية اتحدوا عليه وأقاموا له خيانة عظمى للقضاء عليه، إلا أن الله نجاه. قاموا بمحاولة ثانية لاغتياله، إلا أن الله نجاه. وفي المحاولة الثالثة نجاه الله جل وعلا فأراد القضاء عليهم، إلا أن خاله تدخل لكن هزمهم شر هزيمة. قلت بعد ذلك استطاع صلاح الدين الأيوبي أن يسترد حمصة وحماة وحلب والمناطق هذه من الروافض، وجعل الآذان فيها سنيا، وجعل القضاء فيها سنيا، وطهرها من الروافض المجرمين. ثم أرسل جيشه إلى مصر قد شركوه غيره. المهم وطهر أرض مصر من الروافض لأن الأذان فيها كان بحي على خير العمل ولأن القضاء فيها كانوا على الرفض فطهرها وجعلها بلدة سنية. إلا أن التاريخ يتكرر كما ذكرنا، هذا الذي يمثل قبضة إيران في المنطقة وهو بشار، أسأل الله جل وعلا أن يبشر لحمه وأن يدمر عظمه وأن يزيل كيانه وأن يمكن لإخواننا هناك. المهم أراد أن يقوم بنفس الأمر لكن على سبيل التبعية والمذلة لإيران.
نعم.
ولذلك هو لا يملك لنفسه الآن نفعا ولا ضرا، هو يمثل سكرتيرا للمجوس في بلاد الفرس يقوم بتنفيذ أجندتهم، ولما غرق الآن هو لا يدري، وما عليه إلا أن يكمل المسلسل المفضوع. ولذلك حينما تقوم دباباته ومصفحاته سواء اتجهت إلى اللاذقية أو اتجهت إلى حلب أو اتجهت إلى حمص أو إلى أي مكان في سوريا، أقسم بالله تدك البيوت دكا، وبالذات قيمة من جهة المخابرات النصيرية متوجهة إلى بيوت الإسلاميين السلفيين بالذات والمتميزين بالتمسك بدينهم، وتدكها دكا بما فيها من أطفال ونساء وكهول وعجائز ورجال. إن الرجل يحمل حقدا رافضيا نصيريا خسيسا شيعيا للقضاء على أهل السنة. ولذلك أسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا، أسأل الله أن يمكن لهم، أسأل الله أن يمكن لهم، أسأل الله أن يعجل بدمار هذا الطاغية الرافضي.
إذن نعود إلى التاريخ وقراءة التاريخ أو إعادة قراءة التاريخ. نعم. ربما تعين على فهم الواقع.
أيوة.
وربما تبين لإخواننا الخطر الذي يتعرضون له.
أحسنت والله.
أحسن. نعم. الله.
في سنة أنا كنت وصلت سنة 421 من الهجرة، سنة 21 فوق 400 هجري، البداية والنهاية 12/24. يقول شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة: عملت الرافضة بدعتهم الشنعاء وحادثتهم الصنعاء، على هذا ديدن الشيخ رحمه الله، في يوم عاشوراء من تعليق المسوح وتغليق الأسواق والبكاء والنوح. طبعا هم لا يملكون إلا هذه الأمور، وكأنها يعني مع احترامي كأنها طقوس لما كان عليه الفرس قديما من عبادة النار ولا حول ولا قوة إلا بالواحد القهار، لأن الإسلام لا يعترف بهذه الأمور الجاهلية على الإطلاق وليست منه في شيء، سواء تعليق المسوح أو البكاء والنوح أو العياذ بالله جل وعلا لطم الخدود أو شق الجيوب على الحسين، والحسين منهم براء وقد لعنهم ودعا عليهم قبل أن يلقى الشهادة. خلاصة المسألة أقول بعدما فعلوا ذلك استدرجوا أهل السنة، ثم إنهم استفزوا أهل السنة بهذه الأفعال كما قال من كتب وترجم، قالوا حتى في الأزقة نزلوا وفعلوا ذلك عند أهل السنة، فدخلت المشاحنات بين الطائفتين، فاقتتل الروافض والسنة اقتتالا شديدا، فقتل من الفريقين طوائف كثيرة. يعني ابن كثير رحمه الله لم يقل مات الطائفة أو مات واحد أو مات عشرة،
من الطائفتين
طوائف، وحتى قال طوائف دل على أن جهات كثيرة كتدخل في المسألة. نعم. من عند الروافض ومن عند أهل السنة، وجرت بينهم فتن وشرور مستطيرة. يعني بعد ما بنقول قتل الطوائف كثيرة، لا، لم يخف الأمر عند القاتل، بل فتن وشرور مستطيرة، يعني نفهم إيه؟ الاغتصاب والسرقات ونهبت الديار، بل مشكلة بس، حتى أن العيارين والأكراد استولوا على الديار فصرت لا ترى دارك. ما هي في الفوضى بيحصل كل حاجة. نعم. يعني لما تيجي تبص حتى لو في مظاهرات شديدة وكيت وحصل حريق ونائب وسرقة، تلاقي واحد قاعد في بيتك دي بتاعتي، خد أرضك دي بتاعتي. ولذلك تمثلت في الاغتصاب، تمثلت في نهب الأموال، تمثلت في إحراق الديار، تمثلت في أخذ الديار أيضا. كان واحد من دول يروح بيته، لا مش بيتك، العيار قاعد فيه اللي هو الحرامي المجرم العتول، كيف هتدخل هتبحك. ولذلك زادت هذه الفتن وعمت وطمت والعياذ بالله جل وعلا، وانتشر لصوص الأكراد في كل مكان، وفيه تعطل الحج أيضا ولم يحج واحد من أهل هذه البلاد. معي؟
نعم.
هذه الأولى.
نعم.
أقول في الثانية
تفضل.
في سنة 22 خصوصة 421. نعم. يبقى سنة 422 بداية والنهاية 12/28 حدث أن اتفقت الروافض مع اليهود، وعند طبعا ابن الجوزي غير وغير
الاتفاقات دائما يتفقون مع اليهود مع أشباهه،
فاخر إيران جيت والحاجة
مع أشباهه.
أنت تفتكر التكنولوجيا اللي بتدعيها إيران كلها شوية حاجة جاية من اليهود لا أكثر ولا أقل. ثانيا إيران دولة يعني أشبه بقزم تدعي لنفسها صولجانا وقوة وامبراطورية رغم أنها يجب أن تعلم قدرها. يعني شفت ما يكون واحد قزم قدامك يقول لك أنا ما تشيل السقف ده يا أستاذ أسامة ليه أصلا راسي هتوقعه. هي دي إيران بالضبط. إيران دولة ضعيفة جدا، دولة فقيرة جدا، دولة بها أكثر من 3 ملايين مدمن نايمين في الشوارع، دولة لا تملك أي حاجة على الإطلاق، شوية لمؤاخذة شوية حاجات كده روسيا بتضحك عليهم بيهم.
تملك المؤامرات.
لا أيوة. ما أقول لك تملك إيه؟ لكنها لا تملك إلا الفتن والشرور والمؤامرات وإراقة الدماء مع أهل السنة فقط.
نعم.
لأن عدوهم الأوحد، لا أقول عدوهم الأول، لأن عدوهم الأوحد هم العرب المسلمون.
نعم.
سواء كانوا شيعة أو كانوا سنة. عشان ما حدش يقول لنا أنا ببين للشيعة عشان ننقذهم من دول. سواء كانوا شيعة أو كانوا سنة. المهم يا أسامة، بسبب هذا الاتفاق ما بين الوجهين لعملة واحدة، ما بين اليهود والروافض ضد السنة، نزل الروافض شأنهم شأن كل مرة لابتزاز المسلمين واستفزاز المسلمين إلى آخر هذه الأمور. فاشتبكت الروافض مع السنة فقويت السنة عليهم ونصر الله السنة على الروافض. ثم بعد ذلك اتجه السنة إلى ديار اليهود فدمروها تدميرا بسبب الكيد وبسبب نقض العهد مع هؤلاء، يعني اليهود دول مع اليهود دول، فهذا أمر خطير جدا والعياذ بالله. بلك وانتشرت الفتنة جدا وانتشرت المحنة وكثر العيارون وتجاسروا على أمور كثيرة ونهبوا الديار وصارت جرائمهم ترتكب سرا وجهارا ليلا ونهارا، وما كان ذلك إلا بسبب الروافض قبحهم الله جل وعلا.
نعم. إذن البلطجية بالمصرية
أيدي.
البلاطجة
وعند
بالتونسية
الشبيحة,
إيه؟ الشبيحة.
هم
نعم. ديدنهم على مدار التاريخ.
أي نعم.
إذن هؤلاء العيارون هم الشبيحة الآن،
هم الشبيحة، هم البلطجية، هم المجرمون، هم المجوس. إلى آخره.
نعم.
طيب نيجي بقى سنة 437
نعم.
بداية 1848 وغيرها طبعا لو قعدت أقول لك المنتظم عند ابن العمير وغيره إيه اللي حصل؟ وقع بين الروافض والسنة شر عظيم حتى أن الفتنة عمت وطمت كما يقولون، مش كده بس. ثم بعد ذلك اكتشف أهل السنة أن الروافض على اتفاق مع اليهود، ثم بعد ذلك ذهب قادة الرفض إلى أهل السنة وأعلنوا توبتهم وقالوا لهم أن اليهود هم الذين يريدون كيت وكيت وكيت، بنا معكم ضد هؤلاء.
ده تقية؟
تقية. ومن لا تقية له
لا دين له.
تمام. ولذلك ما كان من أهل السنة إلا أن تركوا هؤلاء الأوباش الحقراء واتجهوا إلى اليهود، فنصرهم الله عليهم يعني عز النصر كما يقولون. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل لم يحج في هذا العام فرد واحد. في سنة 439 حصل بقى أعظم من ذلك، وقعت فتنة ببغداد بين الروافض والسنة، وكان سببه
يعني دائما الفتنة بين الروافض وأهل السنة لا تكون لصالح حتى الروافض
أبداً،
وإنما لصالح طرف ثالث
أي اليهود النصارى.
نعم.
أو ما شابه.
نعم.
ولذلك قال لك في بغداد وانتشر الأمر ببغداد وكثر العيارون ببغداد وانتهبت الديار وسلبت الديار وسلبت الأموال وصارت الفوضى في الأسواق وقتل الناس الجهارة واغتصبت النساء في كل مكان، وما كان ذلك إلا بسبب الروافض المجرمين في اشتباكهم مع أهل السنة والجماعة. وفي هذا العام حدث الغلاء الشديد ووقع البلاء العظيم على أهل بغداد، وفي هذا العام لم يحج أحد من أهل بغداد. طيب سنة 440 بالترتيب.
نعم.
اقتتل الروافض والسنة وجرت فتن يطول يطول ذكرها ولم يحج أحد من أهل العراق. عدت إلى تفصيل الرواية فرأيت أن الروافض فعلوا أفعالا خطيرة وسبوا الشيخين وكتبوا السب في كل مكان ونالوا من أمهات المؤمنين، فما كان من أهل السنة والجماعة إلا أن خرجوا لتغيير هذا المنكر، فاشتبك الطرفان فقتل الكثيرون وخربت الديار ولم يحج أحد من أهل العراق في هذا العام.
هذه العلامة دائما كما تقولون لم يحج واحد من أهل العراق.
واحد مش بقول لحج واحد ولا فرد. سنة 441 12-52 في عاشر المحرم بقى دائما دي
عاشورة.
يعني بيستخدموا اليوم ده استخدام عجيب بذيء يشبه ما هم عليه من اعتقاد ولا عياذ بالله جل وعلا. عاشر المحرم تقدم إلى أهل الكرخ، يعني الأمير والسلطان بعتوا لأهل الكرخ قالوا لهم بالله ما تعملوش بدعتكم الصلعاء وفعلتكم الشنعاء. ليه؟ لأن احنا جربنا الأعوام الماضية كلتها دماء وسفك دماء وخرب ديار وحريق في كل شيء وانتهاب واغتصاب للنساء، مش عايزينها تتكرر، بلاش تعملوا هذه الفعلة.
نعم يعني هي إثارة تحدث.
أيوة.
يا لثارات الحسين. هيهات من الزلة.
تمام.
ولا أدري يعني هيهات وثارات الحسين من من. ثم يتوجهون إلى أهل السنة بالاعتداء. فوجب على أهل السنة أن يردوا عن أنفسهم الاعتداء. ومن ثم تكون هذه الفتن.
بالضبط.
نعم.
هنا بقى أسامة أمر عجيب. الأمير بلغ أهل الكرخ. السلطان أرسل لهم كمان يا جماعة ما تعملوش هذا الكلام. ليه؟ مش بحجر عليكم، صح انتوا على ضلال وعلى كفر والعياذ بالله جل وعلا، ولكن لا، مش عايزين مشاكل، مش عايزين مصايب، مش عايزين سفك للدماء، مش عايزين اغتصاب للنساء، مش عايزين احراق للديور، مش عايزين سلب للاسواق، مش عايزين دخول العيارين، مش عايزين دخول الاكراد بالجرائم، عايزين نقول في الكلام ده. فاعطوهم كلمه، خلي بالك اهل الكرخه عشان تعرف لا عهد لهم ولا
ولا كلمه لا.
هم زي اليهود تماما بتمام. المهم اعطوا الكلمه على انه لن يخرجوا يا اسامه ولن يرتكبوا هذه الجرائم على الاطلاق. المهم جرى بينهم وبين اهل باب البصره ما يزيد على الحد. ايه اللي حصل؟ قاموا خارجين برضو بالنساء وفعلوا الفعل الشنعاء واتجهوا منها الى باب البصره، بل وحرضوا اهل باب البصره من اهل السنه بسب الشيخين وباللعن على اهل السنه الى اخر هذه الامور. فاشتبك الطرفان. لما اشتبك الطرفان يا استاذ اسامه بقول لك زاد على الحد من القتل والجراح والعذاب. شوف ما توصف الوصف دي عند المؤرخين، زاد الامر على الحد من القتل. يعني ما اقول ايه، اتقتل 100، اتقتل 200، اتقتل 500، ما بقولش زاد على الحد، بقول جريمة عظيمة.
نعم.
إنما لما بقول زاد على الحد يعني الدماء سالت في كل مكان من الأطفال والرجال والنساء. مش كده بس القتال، بل كان هناك التعذيب وكان هناك الجراحات إلى آخره. مش كده بس، ثم قام أهل الكرخ ببناء سور عليهم يحجزهم عن أهل السنة. بالتالي قام أهل السنة اللي هم في 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 باب البصرة ببناء سور على سوق القلائين. امرخين خلاص تعمل سور، احنا نعمل سور. ما هو بقى شغل بقى يتدنى والعياذ بالله، والشيطان بتعمل بقى. ثم نقض كل من الفريقين سوره. ام اهل السنه شايلين سور ثاني، ام الروافض شايلين السور. ام الروافض بعد ما شالوا السور خدوا الطبول والمزامير وخدوا النساء واتجهوا الى المكان واتوا بالشعراء وقالوا يلا بقى نعمل قصائد في مدح الشيعة وآل البيت والكلام ده كله. وقعدوا اشتغلوا ماشي خلي بالك
كاحتفالات الحقراء.
ايوه
المجوس التي يفعلونها الان في لندن.
تمام. شوف بعدهم قالوا ايه، تعالوا بقى بالمفاخرة بما عندنا وبالذلة بما عندهم. قعدوا بقى جابوا الشعراء يسبوا في امهات المؤمنين، جابوا الشعراء يتكلموا عن مثالب الشيخين والخلفاء، سب بقى في ابي بكر بالشعر وسب في عمر وسب في عثمان.
وليس لهم مثالب والله. انما هم مفترون. انما
هم حسنات.
هم مفترون.
نعم. هم نجوم. اما هؤلاء فحقراء. خلاصه المساله، اهل السنه جم بالطبع في المفاخرات وقعدوا يجيبوا الشعراء يمدحوا في الخلفاء، يمدحوا في الائمه، يمدحوا في منهج اهل السنه، لكن ما فيش تطاول ولا اعتداء. الا ان الاعتداء جاء بدون حصر ولا ضبط وبدون اشعار من هؤلاء الروافض، فقاموا على اهل السنه. فبالتالي قام اهل السنه عليهم، فقال الامام وقال غيره حدثت فتن يطول ذكرها، واحرقت ديار كثيره جدا، وقتل فيها من قتل من الناس، ولم يحج من اهل العراق في هذا العام فرد واحد. بسبب مين؟ كل حادثه بحكيها بسبب مين؟ بسبب الروافض.
نعم.
يعني انا قاعد اسر للمشاهدين، قاعد اسر للمشاهدات، يعني الحادثه الواحده لو احنا علقنا عليها تاخذ الحلقه كامله كامله. يعني الحادثه، الاسباب، الاثار المترتبه، طب السبب ايه، المعتقد اللي دفع لكيف، يعني هتاخد حلقه. لكن انا قاعد اديكم من التاريخ عشان ابين لكم ان التاريخ مليان، عشان المغرور ويقول لك وماله نعمل علاقات مع ايران، وماله نعمل احزاب شيعيه، وماله نعمل كذا. لا 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 لا، التاريخ اهو هيتكرر تاني. هتلاقوا الدماء، هتلاقوا حرق الديار، هتلاقوا فساد الاموال، هتلاقوا اغتصاب النساء، هتلاقوا عندكم المتعه والزنا في الشوارع، اولاد الزنا اولاد المتعه هملوا الاسواق وكل مكان. يعني هتبقى بصراحه والعياذ والعياذ بالله منطقة يعف اللسان عن ذكرها.
إن شاء الله لن يكون
شخص. أبدا
لن
قطع يكون. الله دابرهم.
نعم. نعم.
لن نقول لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
نعم.
بل سنقول لهم بعدا للقوم الظالمين.
نعم. طيب. بارك الله فيك.
يبقى دي سنة إيه؟ 443. ندخل بقى أسامة في سنة 444. شوف ما خدتش نفس.
سنة ورا سنة.
سنة ورا سنة. هي أنا مش بقول لك شياطين شياطين، أقسم لك بالله لو أن الشياطين هي التي تقوم أمام أهل السنة بهذه الأمور لالتقطوا الأنفاس قليلا، إلا أن الروافض المجوس من عباد النار يستعملون السذجة والبسطاء والرعاع مثل هذا المثل المتصل. ليه؟ لأنه سلم رأسه وسلم عرضه لهؤلاء المجوس والعياذ بالله جل وعلا. يا أخي من يرضى بهؤلاء سلم عرضه أولا. يا أخي هؤلاء يقولون بإعارة الفروج يعني والعياذ بالله هتمك وخلكيت وبنتك والعياذ بالله. يا أخي هؤلاء يقولون والعياذ بالله بنكاح الأمرد. يا أخي الواحد منهم كما قال السيد حسين الموسوي في كتابه والكتاب مشهور جدا 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 يقول بالحرف الواحد في أن ما في واحد من دول يؤتمن من مرجعيات على طفل. ليه؟ لأنه يقول لك والعياذ بالله يفعل فيه على طول الفاحش حتى الأطفال. هؤلاء ما سلمت منهم النساء ولا سلم منهم الناس ولا سلم منهم الأمرد ولا سلم منهم الطفل الصغير. يا أخي دول عار. يا أخي من يأمن أنه يدخل شيعي بيته يبقى رجل ديوس، يبقى في الحالة دي لا عنده غير على الزوجة ولا غير على البنات ويبقى باع عرضه. وأنا شك فيه شكا مش شك، نحن نثبت ذلك. ولذلك أنا بقول ما وراهم إلا العار والنار. خلصت المسألة. أدخل
444
سنة 444 البداية برضو غيرها وغيرها وغيرها من المراجعة بقولك في ذي القعدة منها يا أستاذ أسامة، في ذي القعدة منها وخرجنا الوقت عن المحرم.
نعم.
طيب ذي القعدة منها تجددت الحرب بين الروافض والسنة. ليه؟ قال لك بسبب أن الروافض والعياذ بالله جل وعلا لم ينسوا ما فعل في المحرم ثم قاموا، ولأن معركتهم مع السنة امتدت من المحرم في العام الذي قبله إلى ربيع، إلى ربيع يعني شهر ربيع الأول، ولأنها طالت وتذكروا هذا الثأر عادوا في هذا الوقت إلى استدراج أهل السنة واستزاف أهل السنة وابتزاز أهل السنة مرة ثانية، فأحرقوا أماكن كثيرة وقتل من الفريقين خلائق كثيرة وكتبوا على مساجدهم. ده تختلف شو على النابل كده. هم كانوا بيكتبوا دايما بماء الذهب علي خير البشر ومن أبى فقد كفر. لا هنا لا ما كتبوش علي خير البشر، كتبوا محمد وعلي خير البشر ومن أبى فقد كفر. يعني عايزين يقولوا إن محمد بس صلى الله عليه وسلم وبعده علي، إن أبو بكر لا ده خارج خالص كافر، إنما عمر ده كافر، عثمان كافر، أي حد من الصحابة تاني لا كافر إلا ما استثنيناه. إذا القضية هم دول بس خير البشر ومن أبى
فقد كفر،
يعني دول تكفيريين بطبيعتهم، يعني أهل السنة كلهم كفار. لأن أنا أبى ذلك وأنت تأبى ذلك، لأني أؤمن واعتقادي أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الإمام المقدم والرئيس المبجل وسيد الأنبياء والمرسلين إلى آخره، وأؤمن أن أبا بكر أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عمر أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر، وأن عثمان أفضل الأمة بعد عمر، وأن عليا أفضل الأمة بعد عثمان إلى آخره.
اقتدوا بالذين من بعد.
أي نعم.
أبي بكر
وعمر.
وعمر.
آه
حديث.
آه.
عشان ما تقولوش مش موجود
جاي وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والحديث
في الكتب الستة
الألباني رحمه الله بالنسبة للتسبيح الحصى في يد أبي بكر في يد عمر في يد عثمان في يد علي في يد الباقين فما سبحنا من حديث أنس إلى آخره. يبقى الأمر معروف الخير. ومن حديث عبد الله بن عمر كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن أبا بكر أفضل الأمة بعد رسول الله، وما كان ينكر أحد ذلك ويقول إن عمر أفضل الأمة بعد أبي بكر. والأمور واضحة تماما، بل في خطبة علي
بل زكاهما
الأولى التي تولاهما زكى الاثنين
وزكى عثمان
وأثنى عليهما ثم دافع عن عثمان. زكى عثمان بس ودافع عن عثمان دفاعا مريم والله لو كنت مكان عثمان لفعلت الذي فعل عثمان كما في الرواية الصحيحة. خلاصة المسألة إنهم كتبوا بقى علي محمد وعلي خير البشر ومن أبى فقد كفر. يا أخي يعني أنا بجي لك واكتب لك على بيتك إنك كافر، يتقول إذا يقوله يتبقى كافر. إهدي إهدي، أولا أنت كفرتني، ثانيا استفزتني، ثالثا ما أنتش من أهل الكفر على الإطلاق وجاي والعياذ بالله تدينني، رابعا تريد مني إن أنا أكون ضال مثلك أو أخرج من الملة. لا. ولذلك قالوا في نفس اليوم الذي كتبوا فيه محمد وعلي خير البشر ومن أبى فقد كفر رفعوا الآذان بحي على خير العمل في الأسواق والطرقات وأمام مساجد أهل السنة. يبقى بالله عليك عايز أكثر من كده بقى؟ يعني بقول لك أخرج قتلني يا أخي، يا أخي أنا بدي أقتلك، يا أخي أنا بدي أذبحك إلى آخر هذه الأمور. ولذلك لما أذنوا بحي على خير العمل وفعلوا هذه الجرائم ما كان من أهل السنة إلا أن خرجوا إلى هؤلاء، فاستمرت الحرب بين الطرفين. فصلت الله على الروافض لأن الروافض كانوا كثرا في هذه المعركة وقتلوا من أهل السنة الكثير، فصلت الله عليهم عيارا، عيارا واحد بس يا أسامة، عيارا
واحد
اسمه القطيعي،
واحد شبيح،
شبيح بس
ما
عندوش حد أو لا يعرف أي حاجة. شو بقول لك؟ إيه بقول لك؟ بحيث كان لا يقر لهم معه قرار، وهذا من جملة الأقدار. فرد نعم. واحد أذل الجميع
نعم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
هو شلته طبعا وثلته نعم
طيب
شيخي يعني هذه الأحداث هي أحداث تتشابه يعني ربما يظن البعض أننا نكرر حدثا واحدا في كل مرة ولكن هذا يبين عقيدة القوم لكن السؤال الآن هل ما يحدث من هؤلاء الشيعة يعبر عن عقدة نفسية
تمام.
أم عن عقيدة دينية
يعبر عن الاثنتين معا
نعم.
بمعنى حينما أتحدثه عن الروافض وعن تنكيلهم وعن إجرامهم انظر إلى قوم يحاسبون أنفسهم على أمور قد خلت منذ قرابة 1350 سنة نعم. ويجلدون أنفسهم
ويتهمون غيرهم
مهمة أوي. نعم. حينما يجلد نفسه ويضرب نفسه بالسيف وبالسلاسل الحديدية ويخرج الدماء من جسده كأنه يقول أنا الذي فعلت وأنا الذي ارتكبت وإن أجدادي هم الكونة لذلك فإني أعاقب نفسي كناية عن أجدادي الآن لكن في المقابل يرمي ذلك على أهل السنة والجماعة رغم أن فعلتهم مفضوحة أمام القاصي والداني وعلى فكرة
نعم.
أقول ولأن اعتقادهم هو الكراهية للمسلمين والعرب عموما يا أستاذ أسامة فتلكم عقدة فضلا عن أن العقيدة في صدور هؤلاء عقيدة مجوسية الأصل فيها أنها تعادي النور أو تعادي الحق الذي نزل من عند الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوذي من أحد أكثر مما أوذي من الروافض
نعم.
ولا أوذي أهل البيت ولا أوذي أهل البيت بأكثر مما أوذوا من الروافض
نعم البعض ربما يقول يعني كيف أوذي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك روافض على عهده
حلو.
أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحهم في سنته وفي رسالته وبوقوعهم في عرضه بعد موته صلى الله
أول
عليه
حاجة
وسلم
نعم. هم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم
في تبليغه
بهو نعم. دليل أنهم قالوا بأن القرآن محرف إلى آخر هذه الأمور ثانيا اتهموا النبي بالخيانة في أنهم يقولون بالوصي وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصل عليه إذا خان الرسالة النقطة الثالثة يتهمون النبي في عرضه باتهام أمهات المؤمنين بالخيانة الكبرى والعياذ بالله جل وعلا إذا يقرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بالدياسة والعياذ بالله جل وعلا اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في عضو من بدنه فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل عضو منه النار لأنه نكح به المشركات وقصدوا بذلك عائشة وحفصة رضي الله عن الاثنتين رضا عظيما ثم قالوا إن جبريل أخطأ ونزل على محمد النبي وكان الأصل أن ينزل على علي
23 سنة
لو عددت لك جرائمهم في حق النبي وربي ما جاءت من اليهود وربي ما جاءت من اليهود المهم
إذن وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
ووقعوا في رب العالمين قبل
في رب شوف وقعوا في الله في ذات الله جل وعلا بالكلام وقالوا أخطر مما قال اليهود إذا نعم. كان اليهود قد قالوا يد الله مغلولة وغلت أيديهم ورد الله عليهم ورد القرآن عليهم إلى آخره هؤلاء قالوا بأعظم من ذلك والعياذ بالله جل وعلا
يكفي عقيدة البداء عندهم
نعم
وكأن الله
يتهمون الله بالجهل والنسيان
نعم يرجع في كلمته
لا بالجهل والنسيان يعني مثلا يقول لك إن فلان قال إن ابن هذا سيكون من بعدي ابن جماد قالوا والله بدا لله إنه لا بلاش دي ويجيب الثاني دي
نعم.
يعني كأن الله جهل وكأن الله كان لا يعلم ثم بدا له ثم أمر بدا آخر له.
والعياذ يعني بالله جل هذه عم. الكلمة التي يدندنون دائما حولها ثم بدا له
مش كده بس أنزلوا الله جل وعلا منزلة النجس منهم بمعنى باب ما كتبوه عند الكلين وغير باب إذا قال الإمام فقد قال الله يعني عندهم الولي الفقه هذا إذا قال الله جل وعلا وجعلوه بمنزلة الله جل وعلا
يعني حتى مسألة النزول نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى نثبت له ما أثبته لنفسه
نعم.
ولا نقول بأن مثل الله شيء
نعم.
أي شيء
نعم.
ليس كمثل شيء
وهو السميع البصير
نعم ولكن هؤلاء حينما تحدثوا مثلا عن حديث النزول وهم لا يعلمون معنى النزول عند أهل السنة أجد عندهم في كتبهم أن الله ينزل كل ليلة جمعة ليزور قبر الحسين مع ملائكته يا أخوان عيب يعني تتهمون أهل السنة في عقيدتهم وعقيدتكم
خلي بالك عشان برضو المشاهدين عندنا يكونوا فاهمين ربنا يا جماعة مش في كل مكان الرحمن على العرش استوى ثانيا بالنسبة لحجتهم لما قالوا
لكن احنا عايزين مع كل أمر تقوله شيخي حتى تستقر هذه العقيدة، نقول الرحمن على العرش استوى، أثبتتم بارك الله فيكم الاستواء على العرش. أما الكيفية
واستوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر.
نعم،
يعني بنقول الاستواء معلوم، والكيف مجهول. هو معلوم عند الله لكن مجهول بالنسبة لنا.
نعم.
مجهول بالنسبة لنا، والسؤال عنه بدعة إلى آخر ما.
نعم.
ذكر مالك رحمه الله.
نعم.
مش كده وبس، إلهم احنا بنقول الرحمن على العرش استوى، هو يجيب لك باحج يقول لك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وفي الأرض هو، نقول له لا. نرجع للمعنى. الإله بمعنى المعبود، أي وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود.
نعم.
يعبده أهل السماء، يعبده أهل الأرض. وليس معناها أنه موجود في السماء موجود في الأرض بذاته، أما بذاته هذا قول الباطل، لأنك حينما تقول كذا إذن والعياذ بالله تقول أن الله في كذا وفي كذا وفي كذا، والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لما سأل الجارية، جارية
نعم،
أين الله؟
أين الله؟ قال في السماء.
في السماء.
ومعنى في بمعنى على.
قال من أنا؟
قالت السماء.
قالت رسول الله.
نعم.
قال اعتقها فإنها مؤمنة.
نعم. لذلك أنا عايز أقول أولا القوم ليست لهم عقيدة على الإطلاق، وليسوا على معتقد، مش على معتقد السنة، ما عندهم بالمرة عقيدة على
يعني
الإطلاق.
أنا أردت أن أقول لإخواني بارك الله فيكم، ويعني أعتذر على المقاطعة شيخي.
بالعكس، على فكرة جبت نقطة عقدية مهمة لإخواننا.
نعم. أقول لإخواني من متابعاتي لهم، من حديثي معهم، من ما يلقون أو مما يلقون من شبهات علينا، هم دائما يلقون الشبهة وهي موجودة عندهم، فحينما تحدثوا مثلا عن النزول فالنزول عندهم، ولكن النزول عندهم مع الملائكة لزيارة قبر الحسين كل ليلة جمعة، حينما يقولون إن أهل السنة يجسدون ويجسمون ويسوقون حديثا ما أنزل الله به من سلطان، حديث الشاب الأمرد، شوفوا احنا اللي بنقول اللي بيقولوها لا نختبئ ولا كذا، نجد عندهم صفحة 100 في الكليني في الجزء الأول حديث الشاب الموفق.
ايه
الله لا يوفقكم.
اللهم امين.
نعم.
شوف في نقطة مهمة جدا برضو تصحيح عشان نخرج من نقطتي وادخل على الإجرام. بالنسبة لي معتقدهم انه بينزل كربلاء ويعمل كذا الى اخره، او يتجلى لواحد من دولا الى اخره ويأمره وينهى، هذا باطل. ولذلك عبد العزيز بن محمد السلمان وغيره وإيش خلصتهم رحمه الله وغيرهم نقلوا عن الجلي أن شيطانا تمثل له يوما في الغرفة، هو نايم في الحجرة.
نعم.
فبعدين رأى عرشا وعليه نور، لقى عرش كده وعليه نور، يقول قم يا جلي فأنا ربك وقد أحللت لك ما حرمته على العباد. على فكرة لو واحد من تو حي حي برضه ظهر له دي رب تعال يا حبيبي يا حبيبي، لا الشيعي اللي هو الرافضي يعني الرافضي.
نعم. نعم.
اللي هو بيحارب وبيتابع القرآن بالنقصان
كمثل الحمار. يعني بلاش حمار،
حمار في خير عظيم.
كمثل الحمار.
أي نعم. نعم. شوف يا سيدي ايه اللي بيحصل، تعال اتعلم هنا بقى. الجلي لما ده ظهر له بقى عرش وعليه نور، قم يا جلي فأنا ربك قد أحللت لك ما حرمته على العباد، قال أعوذ بالله منك انصرف يا شيطان. قال ومن أعلمك أني أنا الشيطان؟ من أعلمك أني أنا الشيطان؟ قال ثلاث حاجات. قال هم إيه؟ قال تمثلت في حجرة بسيطة بنور على عرش والرحمن على العرش استوى.
نعم.
شوف العلم. الثانية قلت أنا ربك ولم تستطع أن تقول أنا الله، ولو قلت أنا الله لأحرقك الله في الحال. الثالثة قلت وأحللت لك ما حرمته على العباد، والله حق عدل لا يحل لعبد.
نعم.
ما يحرمه على الآخر، ما يديش ده متعة ويحرم عليه المتعة.
طيب أبو محمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو محمد.
يا أخي بالنسبة الآن أصحاب العمائم السوداء والبيضاء يتهمون معاوية رضي الله عنه بشرب الخمر، معاوية كان شرب الخمر فمات وأمره لله، لكن فيه جريمة أشد من شرب الخمر. الخمر شرب الخمر يجري 100 جلدة، لكن الزاني يرجم. الآن أصحاب العمائم السوداء والبيضاء.
طيب يا أبا محمد، أستأذن شيخي في أن أسألك سؤالا بسيطا، سؤال قد كده.
طبعا.
تأذن لي شيخي؟
طبعا.
طيب أما بلغك أن سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهما تنازل عن الخلافة لسيدنا معاوية رضي الله عنه؟
نعم صحيح.
طيب يعني تنازل
صحيح.
فإذا نحن بين اثنتين، الأولى إما أن سيدنا الحسن تنازل عن الخلافة وهو المعصوم عندهم لخمار
لا ليس صحيح
وضيع الأمة، وإما أن سيدنا معاوية كان يستحق أن يتنازل له عن الخلافة وهو صحابي فاضل.
هذا ابتراء.
نعم.
ابتراء وبهتان. لكن طيب هم الآن يا أسامة الآن هم أصحاب العلم السود والبيضاء. إيه؟ الآن ينزلون باسم البتعة. إيه؟ لماذا ما يقام عليه الحد ويرجم رجل؟
صحيح.
الزاني الآن يرجم وقتل حقه. أي نعم. ذهب الآن لربه وقابل ربه.
نعم.
لكن الآن هم يزنون الآن ومحصنين متزوجين.
إيه؟
فالواجب من علم المسلمين يقوم عليه الحد يرجمه رجل يرجمه رجل. إيه؟
نعم بارك الله فيك. نعم الله يبارك فيكم شيخ تعقب.
هو الأخ الحبيب يعني يصلوا لك إيه يعني هم بيقولوا في معاوية كذا ومعاوية يعني توفاه الله جل وعلا وهو بين يدي ربه.
نعم.
لكننا نؤمن بأنه خال المؤمنين وبأنه كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة الذين قال الله جل وعلا فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثانيا حينما يقولون أنه كان يشرب الخمر نسأل ما الدليل؟ إن كنتم أنتم فأنتم لستوا عدولا على الإطلاق، فأنتم أكذب خلق الله جل وعلا. أما وعندنا فإنه كان صحابيا جليلا له مآثر ومناقب. بالنسبة للخمر بالعكس له أحاديث نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحريم والتجريم.
أنا أعلم الأحاديث التي يستندون عليها. أسوق حديثا.
نعم.
أنه انتبذ. انتبذ. فأخذوا
نعم نعم مسلم في هذه
انتبذ. فاعتبروا أن الانتباذ وهو وضع التمر أو الزبيب في الماء.
أي نعم.
اعتبروا اللي احنا بنعمله بيسموه خشاف اليوم.
أي نعم عارف.
اعتبروا أن هذا الانتباذ باللفظ الذي نستخدمه دارجا الآن النبيذ وأن النبيذ خمر. ولا يعلمون أن النبيذ كان هو المبلول من التمر او من ال...
وده نعم. كان للنبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم.
نعم.
يبقى ده هم انا مش بقول لك دول والعياذ بالله
يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في المقير. نعم. ثم بعد ذلك عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك على الا يتخمر.
احسنت الحديث معروف.
نعم الله يبارك فيكم. معي اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم يا ابا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حيا الله مذيعنا المتألق.
حياك الله وبياك يا أبا محمد. أهلا بك.
أنا تميك أبو فاروق يعني.
الله يبارك فيك.
وأحب أرحب شيخنا محمد.
تسلم. حياك الله. الله يحفظك.
الله يحييك. أنا والله الأمانة بغيت أطرح مواضيع بارك الله فيكم موضوعين يعني.
تفضل.
إذا فيها مجال بس تسمحوا لي بس بالوقت. الله يبارك فيك.
أهلا بك تفضل يا أخي.
الله يبارك. أنا والله طرحت أنا سألت قبل فترة في قناتكم المباركة بارك الله فيكم من هو طعن بالثقل الأصغر؟
من؟
وهو الحسين. أنا
نعم.
يزيد أنه طعن بالثقل الأصغر.
نعم.
فما قولكم في من طعن بالثقل الأكبر؟
نعم.
يعني يغير في كلامه وكذا 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 يعني عن القرآن الكريم خاف أنه يكفر بمن طعن بالثقل الأكبر.
نعم.
وهو القرآن الكريم.
نعم.
الثاني بارك الله فيكم أنني والله تحاورت مع شيء ليس لدي علم قلت له بارك الله فيك
وفيك بارك. يعني ربما عاد إلينا أبو محمد لكن في مسألة الطعن في الثقل الأصغر في الثقل الأكبر مع الدفاع عن الثقل الأصغر والمقصود عندهم بالثقل الأكبر القرآن
يا أستاذ
وهو عندنا القرآن
يا أستاذ أستاذ.
نعم.
شوف أنا بقولك ما سلم منهم الحسن ولا سلم منهم الحسين ولا سلم منهم علي ولا سلمت منهم فاطمة. أنا أديك مثال بسرعة جدا عشان الكل يبقى على علم بهذا. هم اتهموا علي أنه رد لله جل وعلا ورد للنبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا.
اتهموا فاطمة بأنها رد لله جل وعلا ورد للنبي صلى الله عليه وسلم بلا حكم بالكفر على الاثنين بدليل أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وقال له يا محمد إن ربك يخلوك السلام ويبشرك بولد تقتله أمتك قال أبلغ ربي السلام وقل له لا خير لي فيه ولا أريد مش عايز دي فعاد ثم عاد لي قال إن ربك يبشرك السلام ويقول قال قل أقل ربي السلام وقل لا خير فيه مش عايز دي على الحسين ثم عاد مرة ثالثة قال يبشرك وكذا ويقول أن منه الأوصياء والأئمة قال رضيت ثم ذهب إلى فاطمة فقال يا فاطمة ولعلي كذلك يا فاطمة إن ربك يقيك السلام ويقول لك كذا قلت لا خير لي فيه ولا أريده المرة الثانية لا خير لي فيه ولا أريده المرة الثالثة لما بلغه أي بكيكت فقال قبلته كرها وحملته كرها ووضعته كرها حتى أنها لم ترضعه رفضت أن يترضع الحسين خالص فكان يأخذ أصبع النبي صلى الله عليه وسلم ويمص الأصبع يعني عاش على كده لأن فاطمة رضي الله عنها كره الحسين ورفض الحسين ومرضتش رضع الحسين ورجع للرواية الحين بنصها وحرفها أدي واحدة أدي واحدة تعال لوصف فاطمة لعلي ولما تقدم للزواج منها ماذا قالت في وصف علي كلام أنا لساني يسمو
يكفي شيخ نأخذ أبو محمد آه. إلينا أبو محمد السلام عليكم
السلام عليكم معليش انقطع الخط
أهلا بك
الله يبارك فيك وأنا أعتذر منكم
أهلا بك
الله يبارك أنا والله شوف أنا قليل العلم وانا من الناس العوام. سألت شيعي معاي في العمل وانا من الكويت.
نعم.
سألته قلت هل تقرأ الفاتحة؟ قال كانك تكفرني. قلت لا ما كفرك، هل اقرأ لي الفاتحة؟ قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، اياك نعبد اياك نستعين. قلت بس وقف، اياك منو؟ قال اياك نعبد. قلت وياك منو؟ قال اياك نستعين. قلت تعبد والله؟ قال نعم. قلت تستعين منو؟ قال بالله عز وجل. هل تستعين بعلي والحسن والحسين وهم عباد لخلق الله يعني؟ وهم عباد. لا نختلف في هذا الامر. الامر الثاني وهو تسنن ترى الأمانة، أقول لكم إياه وأعلنها أمامكم قناتكم. قلت أنا أعلن أمامك تشيعي إذا جبت لي شريط تسجيل للسيستاني بكلامه وفتواه ومحاضراته، والله لا أعلن تشيع أمامك. وانت اطلب من علمائي بن باز وابن عثيمين والألباني رحمة الله عليهم جميعا، فأنا أجيب لك الأشرطة. فجلس 20 يوم بعدها جاء قال أنا تبرع من هذا الدين. أنه دين خطابات رسائل. فاللي أتمناه الله يبارك فيك يا شيخنا أنك توعي العوام قبل ما توعي، أبيك توعي بس صح. عوام السنة
صح ده اللي بنعمله.
نعم بارك الله فيكم يا أبا محمد. يعني أنا أريد أن أركز مع شيخي
هذا اللي أبي. أبيك توعي بس عوام السنة
جداً.
أن كيف انه لا جاي يحاور
ان شاء الله تعالى
نفعل، يعني كيف انه يكلمه، كيف انه يلقي عليه الحجة
ان شاء الله.
نفعل ان شاء الله ودعنا
ونصبر عليه. نعم. وناخذ بايديهم ان شاء الله.
نعم. ودعنا نقدم نموذج فيما طرحت انت. يعني هو يتحدث عن الطعن بالثقل الاكبر وهو القرآن، القول بتحريف القرآن.
نعم.
طيب شيخي هذا الحديث الذي يستندون عليه يعني الثقل الاكبر والثقل الأصغر، حبل ممدود أي القرآن
أي
من السماء إلى الأرض لا يفترقان. الثقل الأكبر والثقل الأصغر لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. هذا قولهم الذي ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب شيخي يعني بالعقل أنا رجل يعني اعتبر أنني كما قال أخونا أبو محمد لا علم لي، خلينا نقولها ببساطة، القرآن باقي باقي بين أيدينا إلى يوم الدين. إذن الثقل الأكبر معنا.
نعم.
طيب لا يفترقان حتى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، أين الثقل الأصغر
تمام.
الآن هو فين؟
ممتاز جدا.
هو فين دلوقتي؟
دل هذا على أن الأمر أكذوبة، لأنه كفر بالثقل الأكبر وما آمن به، وينتظر مصحف فاطمة المزعوم، وينتظر القضاء الجديد والحكم الجديد. هذه واحدة.
نعم.
ثانيا لو كان هناك الثقل الأصغر كما يدعي لكان يعني مرتبطا معتصما بالثقل الأكبر بكتاب الله جل وعلا، متوازيان متلاحقان، يعني هذا يتبع ذاك إلى أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض. لكن شتان. إنه يذكر لنا أشياء بالنسبة لما يدعي من آل البيت، طبعا وآل البيت منهم براء على الكفر والنقيض وعدم الإيمان بهذا الكتاب بل والكفر به. إذن ما يدعيهم أنهم ثقل دل على أنهم مجموعة من الكفار بالقرآن الكريم. إذن دل على أن هؤلاء لن يقترنوا ولم يقترنوا بكتاب الله جل وعلا، ولن يكونوا على الحوض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل أعظم من ذلك يا أستاذ أسامة.
نعم.
خذها مني بقى. هم لا يؤمنون لا بالأكبر ولا بالأصغر. وأقسم لك بالله أنهم أعداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ودعني أرتب لك برضو حلقة كاملة في عداوتهم لآل بيت النبي وبخاصة لعلي وفاطمة وحسن وحسين.
نعم. إذن شيخي هم أيضا يقولون، حتى نختتم الحلقة بهذه الفكرة في دقيقة بإذن الله تعالى، يقولون إن القرآن كله محكم. محكم. كيف أنه محكم؟ لأننا نفهمه هم يعني هم الشيعة يفهمون القرآن بفهم الإمام. ولا يستطيع أن يفسر هذا القرآن إلا الإمام. طب يا أخواننا فين الإمام يفسر لنا القرآن؟
تمام.
وإلا نحن ضالون الآن.
نعم. تمام. الواحد يا أستاذ أسامة أنا عايز أقول لك حاجة بالله عليك، لا نأخذ كلاما لهما ونحلله على الإطلاق، لأن القوم في الأصل لا يؤمنون بالقرآن، فأنا لهم أن يكونوا حتى أن يقولوا عن القرآن أنه محكم، اعلم تماما أنهم يضربون الضربة ثم يعطون الثانية حتى تنشغل بالأولى ثم بعد ذلك تنشغل بالثانية. يا رجل القوم لا يؤمنون بكتاب الله جل وعلا مطلقا، دعك بقى من أنه هذا القرآن محكم أو آيات محكمات وفيها آيات متشابهات أو أن القرآن كله محكم إلى آخر هذه الأمور. القوم يؤمنون بالتحريف والزيادة والنقصان، القوم لا يؤمنون إلا بوجهة واحدة وهي وجهة المجوس والعياذ بالله جل وعلا. القوم لا يؤمنون بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الهالك في القرن الرابع الهجري في هو نعمة الله الجزائري إن لا نتفق معهم أي مع أهل السنة لا في إله ولا في كتاب ولا في نبي ولا في خليفة؟ إذن لماذا نحلل هذا الكلام ونحن نؤصل وننظر ونحرر على مدار الحلقات أن القوم لا يؤمنون بشيء من ذلك على الإطلاق؟
شكر الله لكم شيخي، بارك الله فيكم شيخنا. إذن إخواني هذه بعض من جرائم الشيعة، بعض من الجرائم المنسية، علنا ننتبه، علنا نرتدع، على أولئك الذين يريدون أن يخوضوا في التشيع.
نعم.
وينخدعون الآن ببعض الدولارات و بالمتعة يعود إلى الصواب. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.